رضعت مع زوجة والد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سائل يقول: أهو السر هو سر التقديم والتأخير في قوله تعالى: يرزقكم وإياهم يرزقهم وإياكم؟ اعلم علمني الله وإياك أن إعجاز القرآن الكريم أصالة الذي تحدى الله به العرب ليس في الحرف ولا في الكلمة، فالعرب يستخدمون الحرف والكلمة العربية التي منها القرآن الكريم، وإنما الإعجاز هو إعجاز بياني، فالأسواق كانت تقام في العربي للأدب والشعر وللبلاغة، وتحدى الله العرب بأسلوب القرآن بالبيان والإعجاز الذي في القرآن، فكل كلمة وكل حرف في القرآن كلبنة توضع في المكان الذي فيه وتبنى عليه أحكام ودقائق وفهوم عميقة وعميقة جدا. والفرق بين كلام الله تعالى وكلامنا كالفرق بين ذات الله تعالى وذواتنا، فكما أن ذاته سبحانه متصفة بصفات الجلال والجمال والكمال ولا يلحقها شيء ولا عيب ولا نقص، فإن كلامه كذلك، ولذا لا يمكن أن نجد تفسيرا أحاط بكل ما في القرآن من معاني. والقرآن لما قيل لبعض الصالحين: ما هو أفضل تفسير؟ لبعض العلماء: ما هو أفضل تفسير للقرآن؟ فبعضهم قال قلبك، وبعضهم قال الوقت والزمن، فمضي الوقت والزمن تظهر أسرار وتظهر إعجاز في القرآن. فمثلا جواب السؤال الذي مقدما لجواب السؤال، مثلا: ولا تقتلوا الآيات، الآيتان في كتاب الله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من إملاق. الإملاق متحقق أم غير متحقق؟ متحقق. الله يقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. إملاق المراد بالإملاق الفقر. لما يكون الفقر متحقق، الرزق ينبغي أن يقدم للوالد أم للولد؟ الوالد. ولذا قال: لا تقتلوا أولادكم من إملاق، الفقر متحقق، نحن نرزقهم، نحن نرزقكم أنتم ثم وإياهم، لأن الفقر متحقق. الآية الأخرى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الفقر غير متحقق، الفقر متوقع، هو يقتل الولد بطريقة أو أخرى بالإسقاط بأي طريقة من الطرق خشية إملاق، الفقر غير متحقق، لكن الفقر يتخوف منه بسبب الولد، فقدم الله تعالى رزق الولد على رزقهم، فقال: نحن نرزقهم وإياكم. لما كان الخشية قال: نرزقهم، نرزق الأولاد قبل رزقكم، ولما كان الفقر متحققا كان رزق الوالد قبل رزق الولد. هذا التقديم والتأخير لون بديع من ألوان الإعجاز البياني في القرآن، وهذا معروف عند العرب، ولذا العربي لما كان يسمع القرآن يعلم علم اليقين أن هذا من عند الله وليس من أحد، ولذا الكفار ما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم جهودا وإنما استكبارا، الكفار كفروا استكبارا. كثير من صناديق قريش قالوا: كنا نحن يعني آل هاشم كفرسي رهان نتسابق، ولما كدنا أن نصلهم قالوا: منا نبي، فماذا نقول؟ نتسابق نحن وإياهم في الفضائل، فهم قالوا: منا نبي، ماذا نقول؟ ما عندنا نبي، ما لنا إلا أن نكفر، وما لنا إلا أن نصد الناس. فكان كفر العربي جله قائما على الاستكبار والعناد، وليس كفر يعني لأنهم لا يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله جل في علاه، وأن الذي أتى به إنما هو من عند الله. فكل عربي في سورة النجم في صحيح البخاري لما سمع الكفار النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالنجم فسجد فسجدوا. كفار يسجدون لما سمعوا سورة النجم. كفار قريش صناديد قريش كانوا يجتمعون والنبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في الكعبة فيأثرهم القرآن ويستمعون ثم يتعاهدون فيما بينهم ألا يرجعوا للسماع فيرجعون ليستمعوا القرآن. كفار قريش صناديد قريش القرآن كان يأخذ قلوبهم فلما يسمعوه لا يقدرون على ألا يرجعوا لسماعه لما فيه من معان غزيرة جدا. فالأعرابي والكافر لما كان يسمع القرآن يعلم أن هذا من عند الله جل في علاه. لكن ليس العلم فقط هو الذي يولد الإيمان، ليس العلم فقط هو الذي يولد الإيمان، بل الإيمان المتولد عن العلم ليس بنافع. وهذا غريب، قد تسمع بعض المتخصصين في الأجنة أو في المحيطات أو في الفلك أو ما شابه يتكلم عن أن الله حق بساعات طوال وهو كافر في النار مخالد مخلد فيها. وقد تجد رجل مؤمن أعرابي لا يحسن يتكلم 10 كلمات وهو مؤمن يدخل الجنة. فالإيمان الذي ندعو إليه والإيمان الذي جاء به الشرع هو الإيمان الفطري وليس الإيمان العقلي. إيمان الفطرة الذي يكون في داخل الإنسان الذي يربي الإنسان ويهذب الإنسان. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، ما المقصود؟ صلاة الجماعة من مواقيت. الإمام البخاري في صحيحه أفاد أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة في وقتها. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الأم من قام من السجدة الثانية من الركعة الأولى فدخل وقت الصلاة الثانية، يعني أنت قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى فسمعت الأذان يؤذن للصلاة الثانية، يعني تصلي الظهر قمت من السجدة الثانية من الركعة الأولى فسمعت العصر وأنت تصلي الظهر سمعت أذان العصر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، أي أدركت الصلاة أداء ولم تدركها قضاء. هذا فهم الإمام البخاري. ولكن الحديث يحتمل أيضا الشيء الآخر، والشيء الآخر قال به المالكية وقال به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال أيضا يحتمل من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، أي من جاء ولم يدرك مع الإمام ركعة فما نال ثواب الجماعة. فالذي ينال ثواب الجماعة من أدرك ركعة فأكثر، وأما إذا جاء في الركعة الأخيرة بعد الركوع فلم يدرك ركعة فلم يدرك الصلاة جماعة، لم يدرك الصلاة جماعة. الفهمان محتملان والأول أقوى والله تعالى أعلم. الفهمان محتملان والأول أقوى والله تعالى أعلم. نعيش اليوم واقع مؤلم، ما دورنا نحن طلبة العلم؟ نحن دورنا أن لا نتخلى عن واجبنا، وواجبنا أن نأمر وأن ننهى وأن نبصر وأن نعلم وأن نذكر برحمة ورفق، وألا ننسى الناس النصيحة، والناس يحتاجون إلى ما عندنا من خير كحاجتهم للطعام والشراب والهواء وزيادة. فالطعام والشراب والهواء إنما هو قائم على إصلاح على صلاح الأبدان، وكلام الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وتذكير طلبة العلم الناس به إنما هو قائم على صلاح الأديان الذي يترتب عليه الجنة والنار، الحياة الأبدية التي لا نهاية لها. فالناس بحاجة لك يا طالب العلم، تأمر تنهى وتسمع الناس الكلمة الطيبة، رأيت عاصيا تاب تهنئه بتوبته وتسأل له الثبات، رأيت رجلا شاردا بعيدا عن الله عز وجل تقربه وتذكره بالله تعالى، هذا هو الواجب. وما لم نقم بواجبنا من النصيحة والأمر والنهي فنحن لسنا بناجين عند الله جل في علاه. أيضا هذا الواجب ينجينا نحن وليس فقط ينجي الناس والله تعالى أعلم. متى يكون طالب العلم مؤصلا؟ طالب العلم يكون مؤصلا أولا أن يكون عارفا بالعلوم كلها وله نصيب من كليات العلوم. لا يلزم لطالب العلم أن يعرف تفاصيل العلوم، فطالب العلم ما ينبغي أن يتخصص في البدايات وينبغي أن يتقن الكليات، هذا الأمر أول. الأمر الآخر ينبغي لطالب العلم أن يجمع بين الحفظ والفهم، فلا ينبغي أن يبقى فاهما فقط. وبعض الناس كالشريط يكون حافظا لكن لا يفهم، وبعض الناس يفهم لكنه لا يحفظ. طالب العلم المؤصل الذي يجمع بين الحفظ والعلم، طالب العلم المؤصل الذي يعرف أصل المسائل، أصل المسائل التي تبنى عليه. فإن عرف أصل المسألة يعرف مقدار الحق ومقدار الباطل فيها، ويعرف يميز ويفرق. وهذا باب الذي يسمى عند أهل العلم الأشواه والنظائر، متى تجمع بين المسائل ومتى تفرق بين المسائل. طالب العلم المؤصل يعرف متى يتجاوز النص، لفظ النص إلى المعنى وأن الشرع يريد المعنى، ومتى يقف طالب العلم على النص وعلى اللفظ ولا يأذن له الشرع بأن يتجاوزه إلى المعنى. طالب العلم المؤصل الذي تخصص في علم على وجه أصبح يعرف أعلامه ويعرف مسائله ويعرف كتبه المخطوطة والمطبوعة ويعرف المسائل المطروقة والتي قد بحثت بحثا على وجه يعني قد غطي وكفي، والمسائل التي بقيت ولم تفعل. هذا طالب العلم المؤصل من أمراته وعلاماته ألا يضطرب. مش ممكن طالب علم مؤصل في علم الحديث مثلا يقول عن حديث موضوع مرة بعدين يتراجع يقول عنه متواتر، مش ممكن هذا طالب علم مؤصل يقول هذا موضوع وبعد شوي يقول عنه متواتر. مش ممكن طالب العلم المؤصل يقول عن رجل مثلا يريد أن يمدحه يقول عنه هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وبعد شوي يقول عنه هذا أضل من الناس. مش ممكن يكون واحد طالب علم مؤصل. إذا قلنا هذا مؤصل نحن حقيقة نتهم العقل، مش نتهم العلم، نتهم العقل. طالب العلم المؤصل عنده مقدار من الثبات، ولا يمكن لطالب العلم أن يكون مؤصلا حتى يتبع السابلة، سابلة من قبله من السابقين من الفضلاء والعلماء، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. لا أظن أن طالب العلم يستطيع أن يصل إلى التأصيل في العلم تأصيلا شرعيا صحيحا وهو بمعزل عن تقريرات أئمة الهدى والأئمة الربانيين. والأئمة الربانيون متنوعون يختلفون باختلاف الأعصار والأمصار، وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. ينسب بعض الكذبة إلي أني أقول أن ابن القيم ليس بمؤصل، فوالله الذي لا إله إلا هو أن هذا كذب لم يسمح لي في بال ولم يخطر لي في خيال ولا حام حولي ولا خطر في بالي ولم أقله ولن أقله وأضلل من يقوله وأضلل من يقوله. شيخ الإمام ابن القيم رحمه الله شيخ الإسلام الثاني والعالم الرباني، ويكفيه فخرا أنه من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من كبار أهل العلم. أخ يسأل يقول والدة صديقي كانت حامل وتقول أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لها هذا الغلام الذي في بطنك سميه هاشم، وقال له إنه يهشم الطعام للناس يطعم وأنه يكون جندي من جند المهدي، والغلام الآن يبلغ من العمر 11 عاما. المقرر عند العلماء أن المنامات لا يعتمد عليها وإنما يستأنس بها، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، في المنام حق، ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا، أو في رواية فسيراني حقا، بمعنى أن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لابد أن يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وأن يراه. ولله الحمد والمنة ومن فضله وكرمه علي أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيته في حلقة علم، ودخلت ولما وضعت رجلي في أول المسجد النبوي وجدت المسجد غاصا بالناس، ووجدت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في صدر المجلس وعلى يمينه عدد يسير من الناس وعلى يساره عدد يسير من الناس وجل الناس أمامه صلى الله عليه وسلم. فلم أقنع أن أجلس في آخر الصف فأصبحت أمشي على طرف الصف حتى كدت أن أقرب ممن هم حوله وهم عدد قليل جدا، فكدت أن أجلس، فلما جلست كدت أن أصل، فلما أردت أن أجلس استيقظت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم أسمعه، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه علي، وأرجو الله جل في علاه أن أجمعني وإياكم معه ومع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في جنات النعيم. فرؤيا النبي استأنسوا بها، فلو أن هذه البنت سمت، هذه المرأة سمت ولدها هاشم فاسم هاشم اسم حسن، ويهشم الطعام يطعم الناس هذا أمر حسن، فالرؤيا لا يعتمد عليها ولا يستأنس بها. موضوع المهدي وجند المهدي إن شاء الله يكون جند من جند الله تعالى، أما المهدي عليه السلام فالنبي صلى الله عليه وسلم حل عقدة الدجالين والكذابين بشأن المهدي، فأعطانا قاعدة لا يجوز لنا أبدا، لا يجوز لنا أن نغتر بالمهديين المزعومين وما أكثرهم. العبد الضعيف أنا أدركت ثلاثة أو أربعة من المهديين ممن رأيت في حياتي كل منهم يزعم أنه المهدي. مرة في مجلس شيخنا واحد من الزرقاء اسمه يونس، ومرة واحد في المسجد الحداث الكبير، كنا في المسجد فجاءنا رجل فدعانا لأن نؤمن به على أنه نبي، ومرة واحد آخر جاءني للبيت ويزعم أنه المهدي، ورابعة في بعد صلاة الجمعة رأيت شابا مهووسا، يعني هو للجنون أقرب منه العقل، يزعم أنه المهدي، وقد ألف جمع من المعاصرين وممن قبلنا ممن دعا المهدوية كذبا وزورا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة مهمة جدا أصلها الإمام سفيان الثوري فيما أسند عنه أبو نعيم في الحلية. النبي قال عن المهدي: يبايع عنوة بين الركن والمقام. إيش يعني عنوة؟ غصبا، الناس تبايعه غصبا بين الركن والمقام. إيش بين الركن اليماني ومقام إبراهيم؟ إيش إخواني بين الركن اليماني ومقام إبراهيم؟ حجر الأسود. بين الركن اليماني ومقام إبراهيم الحجر الأسود، يبايع عند الحجر الأسود. لذا الإمام سفيان الثوري كان يقول: إذا مر المهدي أمام بيتك وطرق الباب عليك وقال لك أنا المهدي، قال لا تؤمن به، لا تؤمن به. قال ليش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبايع عنه بين الركن والمقام، يعني أمر محلول. فكل من يقول أنا مهدي ولا يبايع عنوة بين الركن والمقام فهو كذاب، فهو كذاب. فهذه الفاضلة، الأم الفاضلة، أسأل أن يحفظها وأن يحفظ وليدها وأن ينفع به الإسلام والمسلمين، رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها ولدك اسمه هاشم، لا حسن، لا حرج، ليس واجب عليها أن تسمي هاشم، لكن لو سمت فلا حرج في ذلك، والله تعالى أعلم. هل يجوز يا شيخنا إعطاء طالب العلم الفقير من مال الزكاة؟ طالب العلم لا يأخذ الزكاة لأنه طالب علم، وهنالك عادة قبيحة في أصبحت تتفشى في بعض طلبة العلم، يترزق ويأخذ من أموال الناس بحجة أنه طالب علم. طالب العلم يأخذ من مال الزكاة لأنه فقير وليس لأنه طالب علم. أما يجلس يتبقر في الشهوات ويتوسع ويأخذ أموال الأغنياء وعلى أنها زكاة بحجة أنه طالب علم، فهذا أمر قبيح، هذا أمر قبيح ليس بحسن. طالب علم مثل الناس، طلبة العلم مثل الناس، منهم الغني ومنهم الفقير. فإذا كان طالب علم فقير نعطيه لأنه فقير وليس لأنه طالب علم. والواجب على طالب العلم بعد أن يتعلم العلوم الكفائية، المقدار الكفائي من طلبة العلم، الواجب عليه أن يترزق وأن يبحث. وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، وكفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هل الصواب في الأذان وفي الإقامة أن نقول حي على الصلاة بالتاء أم نقول حي على الصلاة بالهاء؟ العرب إن وقفت سكنت. وفي الأذان لما نقول حي على الصلاة نقف، لما نوقف يعني ننطق بالهاء لا بالتاء. وكذلك على الفلاح نسكت، لا نقول على الفلاح. فالعرب متى وقفت على التاء المربوطة جعلتها هاء. ففي الصلاة والإقامة نقول الصلاة ولا نقول الصلاة، نقول الصلاة ولا نقول الصلاة. هل الأرض ثابتة أم تدور؟ وهل هذه من أمور الاعتقاد؟ لا، ليست هذه من أمور الاعتقاد، وهذه من الأمور العلمية. وفي مثل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم. فلا يوجد معتقد في أن الأرض تدور والشمس ثابتة والأرض ثابتة، هذه مسائل علمية الشرع سكت عنها وتركها لأهل الاختصاص، وأهل الاختصاص هم الذين يتكلمون في هذه المسائل. أخ يقول: أنا كنت طالب علم ثم انتكست، نسأل الله الرحمة، يقول: ثم انتكست ووقعت في الكفر وتبت إلى الله توبة نصوح، لكن أجد في قلبي وحشة وغشاء، وماذا أفعل؟ أولا أهنئك أخ السائل بالتوبة، وأسأل الله لي ولك وللسامعين الثبات عليه، وأسأل الله لي ولك التوفيق، وأسأل الله عز وجل أن تعود لما كنت. هذه معصية لها ظلمة في القلب، فتحتاج لوقت حتى تجتمع في قلبك أنوار الطاعة وأنوار السنة وأنوار التوحيد. فإذا اجتمعت في قلب العبد أنوار السنة وأنوار التوحيد وأنوار الطاعة فإنه يعيش في هذه الدنيا على خير، ويأتي الله عز وجل بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون. فاثبت وسل ربك أن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. ويقول شيخ الإسلام: من أحب الأدعية إلى الله أن يسأل العبد ربه أن يعينه على ذلك. نرجو من شيخنا الحبيب أن يعرف لنا بالمصطلح المثلية وأقوال العلماء في ذلك. ما أدري المثلية التي أسمعها في الإعلام وليست هي مصطلح شرعي معروف، زواج الذكر بالذكر وزواج الأنثى بالأنثى، وهذا والعياذ بالله تعالى يخالف الفطرة، وهذا مسخ للفطرة. وما أتى أحد قوم لوط بهذه الفاحشة تأنف عنها الفطر، والله جل في علاه ذكر الزواج فقال لتسكنوا إليها. فالإنسان لا يسكن بالرجل، الرجل لا يسكن بالرجل، المرأة لا تسكن بالمرأة، الرجل لا يسكن إلا أن تكون عنده أنثى. وخلق الله الشهوة في الإنسان وركبه فيها من أجل أن يبقى نوعه، ولا يبقى نوعه إلا بأن يقع وطء الرجل المرأة حتى يقع الحمل وحتى يتحقق بارك الله فيكم البقاء، بقاء الإنسان في هذا في هذه الحياة. فالولد يحمل الاسم والرسم، الولد يحمل الاسم والرسم. والإنسان لما يموت ويترك ولدا العامة ولا سيما في العزاء يقولون اللي خلف ما مات، يعني ما دام لك ولد فولدك يحمل اسمك فأنت ما مت، وأيضا يحمل رسمك. ولذا هنالك شيء يسمى في علم العرب القائف، القائف جاء قائف للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مجدد ديلم، القصة الصحيحين، فرأى أسامة بن زيد يركض وراء زيد بن ثابت. أسامة بن زيد أبيض جميل، وزيد بن ثابت أسمر عبد، وكلاهما كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. والناس في الجاهلية ولا سيما العبيد كان يدخل على نسبهم شيء، العبيد الإماء والرجال موضوع حفظ الفرج والوطء كان في تساهل. فلما رأى مجزز، رأى أسامة بن زيد يسير خلف أسامة وخلف والده، فقال القائف، قال والله إن هذه الأقدام من تلك، هذه مشيت ذاك، يعني لو جاؤوني بهما قلت هذا والده هذا، مما عرفه من مشيته، قال هذه من تلك. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم فرحا شديدا. وهذا من معاني يحفظ الولد الايش؟ الاسم والرسم، يحفظ الولد الاسم والرسم. والله تعالى اعلم. هل من الحدود الحرق بالنار؟ وما هي اقوال العلماء في ذلك؟ الحرق بالنار اخواني قسمان، قسم التحريق لما يستعصم العدو في الحصون فنرميهم بالنار وهذا جائز، وكل الحروب اليوم لا سيما الأسلحة النارية يعني القذائف والدبابات والصواريخ هذه كلها نار، هذه كلها نار، وهذه ليست تحريق شخص بعينه بالنار، فهذه هذا النوع من التحريق بالنار جائز. النوع الآخر من التحريق بالنار أن يأتي بالرجل وأن نحرقه في النار أو أن نشعل نارا ثم نحرقه فيه، فهذا أمر لا يكون إلا لله جل في علاه، فهذا أمر لا يكون إلا لله جل في علاه، ولا يجوز لأحد أن يحرق أحدا بالنار. وما جوزه أهل العلم من ذلك جوزوه من باب القصاص، يعني لو أن رجلا حرق رجلا بالنار ثم قدرنا عليه فلنا أن نحرقه بالنار من باب القصاص، قالوا والأفضل عدم ذلك، وذكروا قصة تسميل عيني راعي النبي صلى الله عليه وسلم. جاء قوم يشكون ضعفهم وجاءوا للمدينة ليشتوا للشفاء، فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، القصة ثابتة في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يخرجوا مع راعي الغنم، مع راعي الإبل، أمرهم أن يخرجوا مع راعي الإبل، مع راعي إبل الصدقة، وطلب منهم أن يشربوا من أبوال وألبان الإبل. وقرأت دراسة علمية مركزة جميلة جدا عن الاستشفاء بأبوال الإبل، والاستشفاء بأبوال الإبل من أعاجيب الطب اليوم. فشربوا فصحوا، وكانوا جماعة. ثم سوى لهم الشيطان فقتلوا الراعي، سملوا عينيه. إيش يعني سملوا عينيه؟ فقعوها بالنار، يعني حموا أشياء بالنار وفقوا عينه حتى ما يقدر على أن يفعل شيئا. وقتلوه، طلبوه وقتلوه، وأخذوا الإبل وفروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل وراءهم فجيء بهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمل أعينهم. ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه في صحيحه ذكر لا يعذب بالنار لرب النار، وذكر الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل اثنين، وقال إذا وجدتموهم فحرقوهما بالنار. ثم لما أرادوا أن يخرجوا قال لا، قال لا يحرق بالنار إلا رب النار، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والآن العلماء اختلفوا أنه لما قال لهم لا إنما يعذب بالنار رب النار، هل هذا قوله صلى الله عليه وسلم الذي نسخ الأمر الأول هل هو من وحي لأن الله أوحى إليه أم اجتهاد؟ وكيفما كان، سواء كان وحيا أو كان اجتهادا، فإن العبرة بالأمر اللاحق لا بالأمر السابق، العبرة بالأمر اللاحق بالأمر السابق. ثم بعد بابين من صحيحه بوب على جواز التحريق بالنار من باب القصاص. والحديث الذي فيه التحريق بالنار من باب القصاص كما رأيتم حديث ليس صريحا في تحريق البدن كله، وإنما هو قصاص في سمن الأعين. فكيفما كان تحريق الرجل بالنار، تحريق الرجل بالنار يعني أن نأخذه ونشعل نارا ونرميه فيه، أو أن نحرقه هو بنفسه، نحرقه نفسه هو نفسه بالنار، فهذا حرام، وهذا أمر الشرع لا يجيزه، ولا مقاصد الشريعة تجيزه، ولا من في قلبه رحمة يجوز ذلك. ولا سيما أن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وهذا في حق الحيوان. إذا في حق الحيوان واجب علينا أن نحسن القتلة وأن نحسن الذبحة، فما بالكم في حق الإنسان؟ فهذا بلا شك من باب أولى، والله تعالى. رجل له صديق يعمل كموظف في وزارة من وزارات الدولة، السؤال من العراق، وله نفوذ في هذه الوزارة، فيستغل نفوذه بتعيين بعض الناس مقابل 2000 دولار أو أكثر من غير علم الدولة. السؤال: إذا عمل هذا الرجل كحلقة وصل بينه وبين الذي يريد التعيين مقابل مال يؤخذ منه ومن الذي يريد التعيين، فهل ذلك حراما علما أن هذا الرجل لا يعمل في هذه الوزارة؟ يعني المسألة رجل بعين الناس على وظائف في الدولة ب2000 دولار للواحد، ويريد رجل يعمل واسطة بين من لا يعمل وبين الذي يأخذ. فالعلماء يقولون الوسيلة للحلال حلال، والوسيلة للحرام حرام، والوسيلة للمكروه مكروه، وهكذا. وهذه شفاعة ليست حسنة، وربي جل في علاه يقول ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فهذه شفاعة سيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، فالذي يعمل ويأخذ راتب إن عين، فلو أخذ هدية ولم يطلب مالا فهديته غلول. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، هذا باب يسمى عند الأصوليين سد الذريعة، باب سد الذريعة. يعني إذا أنا أخذت هدية فهذا ذريعة، لأن النفس تطلب ما هو أكثر، هي أول مرة الأولى أخذ قليل وأخذ هدية وأخذ وهو لا يريد، ثم هذا يفتح عليه باب شر ويبدأ الآن لا يعين حتى يطلب وهكذا. فهذا رشوة، وهذا برطيل يسمى عند المتأخرين من الفقهاء، والرشاوى والبراطيل كثرت في آخر الزمان، وإلى الله المشتكى. وأحيانا يجوز الدفع ولا يجوز الأخذ على أي حال من الأحوال. وذكرت في هذا المجلس أكثر من مرة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحجام كسبه خبيث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم فأعطى دلالة صريحة على أن حكم الأخذ وحكم العطاء ليسا بمتلازمين، فقد يحل الدفع ولا يحل الأخذ. فمن كان مضطرا اضطرارا شديدا ولا يستطيع أن يمشي مصلحته إلا بالدفع، فالدفع ليس بحرام ولكن الأخذ حرام. هذا أصل مهم جدا، موضوع كسب الحجام أفادنا كثيرا. وأنا أقول لا يوجد مسألة إلا ولها نظير وشبيه في النصوص الشرعية، وطالب العلم المؤصل يربط المسائل بأصولها النقلية، والله تعالى أعلم. أخ من الأردن يقول: هل يلحق الأب أو الأم إثما إن لم يعلما أبنائهم الذكور البالغين أحكام الطهارة وإرشادهم إلى ما يجب عليهم لحماية أنفسهم من شدة الشهوة في سنهم؟ قطعا الواجب على الوالدين أن يقوا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قوا، هذا القياء الأمر، فعل أمر، والوقاية من النار لا تكون إلا بفعل الواجبات وترك المحرمات. فالواجب على الآباء، الواجب على الآباء أن يعملوا ما يستطيعوا ابتداء من الدعاء، والله عز وجل خص الوالد بدعاء يستجيبه الله تعالى، دعاء الوالد لولده كما في الصحيح، كما في الحديث الصحيح مستجاب. فما أشقى وما أقسى ذاك الوالد الذي لا يدعو لأولاده، وتلك الأم التي لا تدعو لأولادها. فالدعاء مستجاب، والواجب على الوالدين أن يعلموا أولادهم وأن يقوهم من المحرمات. وإذا الوالد، إذا الولد ما تعلم من أبيه أحكام الطهارة وأحكام الصلاة فهذا يأثم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع. الوالد الذي لا يأمر ابنه بالصلاة وهو من 7 سنوات آثم حرام، وضربوهم عليها وهم أبناء 10. الوالد الذي لا يضرب ولده على الصلاة وهو ابن 10 آثم، هو آثم. طب الولد، الولد لا يأثم، الولد لا يأثم حتى يمضي عليه التكليف حتى يبلغ. الأمر وصل للضرب، طب هذا الضرب رحمة، رحمة من الوالد بولده أن يضربه رحمة به، ولا يعقل، لا يدرك، لا يدرك، ويحب التفلت. فالنفس تحتاج أن تجمع همتها وقوتها على أن تمتثل أمر الله جل في علاه، ويبدأ هذا بابن 10، وبعد 10 لما يبدأ بابن 10 بعد 10 حتى النفس تروض، حتى الإنسان لما يبلغ يصل لسن البلوغ يكون مروضا لأن يمتثل أمر الله جل في علاه. فالواجب على الوالد يعلم ولده، يقول: يا ابني في احتلام وفي جنابة وفي اغتسال، طريقة اغتسال الجنابة كيت وكيت. سمعت أن بعض الأبناء الآباء يدخل ولده الصغير عليه ليساعده في الاغتسال حتى يعلمه الاغتسال، هذا كشف عورة، هذا حرام، هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز الوالد أن يتكشف، أن يكشف عورته على ولده إذا كان يدرك، يعرف العورات. لكن الواجب عليه أن يعلمه، أن يصف له التعليم، يعلمه الاستنجاء، يعلمه الوضوء، يعلمه الغسل، يعلمه وجوب الغسل، متى الواجب الغسل. والمرأة واجب عليها أن تعلم ابنتها الحيض وما شابه. وقولوا لي بالله عليكم، إذا كان نحن أدركنا آباءنا، يعني جلنا أدرك آباءه والعلم قليل، لكن عندهم خلق وعندهم تربية، والتربية كانت موروثة. لكن والله إني أخاف على المجتمع، لأن في هذا الزمان الذي نعيش بدأنا نجد بوادر عوائل وأسر تقوم ولا الأب مربى ولا الأم مربية، متربية، فكيف رح يكون حال الأولاد؟ نسأل الله الرحمة، نسأل الله الرحمة، نسأل الله جل في علاه الرحمة. فالأم إذا كانت لا تعرف أحكام الحيض فكيف تعلم أولادها؟ ولذا الذين يقدحون في المشايخ والعلماء يقولوا: هذول المشايخ يتكلموا عن حيض النفاس. يا جماعة خلينا نتكلم عن غير حيض النفاس، تعلموا أحكام حيض النفاس حتى نتكلم في غيرها، تعلموا وعلموا. لكن حتى أحكام الحيض الأم لا تتعلمها، ولذا كيف تعلم، كيف تعلم ابنتها؟ يا لله، ما أشد الجهل، ما أبشعه، ما أشنعه، ما أسوأه، ما أقبحه، ما أشد أثاره المترتبة عليه، ما أشد الجهل. تخيل واحد يموت وكل ذريته من وراء ليوم الدين من الذكور والإناث يسألوا بين إيدين الله: ليش أنت ما علمتنا؟ أنت مين بيسألوا؟ كل ورثته، الورثة ليوم الدين، يعني ولده ولد ولده ولد ولد ولده، يظل لك باشر يوم الدين. لذا الأب بيقصر مصيبة ومصايب. لكن انظر الآن للصورة المقابلة للمؤمن، الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. واحد ولد وهو محفوف بدعاء آبائه وأجداده، محفوف، فبعض الناس إذا أراد يعمل شر ما بيستطيع، الله يحفظه بسبب وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. ففرق بين المؤمن والفاجر. ولذا أيها الأب، إذا قدم لك رجل صاحب دين لا تطمع براتب ولا تطمع بسيارة وبعمارة، اطمع بخلق، اطمع بأجر، اطمع بثواب، اطمع بشيء الباقي، واعلم أن هذا العطاء الله عز وجل، وقسمنا ورفعنا بعضهم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ورحمة ربك خير، ورحمة ربنا خير من المال، رحمة الله عز وجل خير من المال. هل يجب على الوالدين مراقبة الأبناء؟ نعم، في أفعالهم حتى لا يقعوا في الحرام، نعم الواجب هذا، ولا سيما الأصحاب. إذا كان وجود الأنترنت في المنزل يؤدي إلى استعماله في الحرام هل يجب قطعه؟ نعم، متى استخدم الأنترنت في الحرام فالواجب إزالة هذا الحرام. فإذا كان لا يمكن إزالته إلا بقطعه فالواجب قطعه. والذي يموت ويترك عند أولاده أنترنت ووسائل الفساد وتأجيج الشهوات هذا يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو غاش لرعيته فالجنة عليه حرام. من مات، انتبه، بارك الله لي ولكم، انتبه، من مات ويترك المحرمات في بيته ويعبث بها أولاده وبناته ويفعلون الحرام فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو غاش لرعيته فالجنة عليه حرام. هذا غش بالرعية، من غشك لرعيتك ألا تقيم أمر الله فيهم وأن تضيعهم وأن تترك لهم الوسائل والأسباب التي تعينهم على فعل المعاصي. هل يلحق الوالدين إثم إن لم يمنع أبنائهم عن استخدام التكنولوجيا الحديثة علما بأنهم لم يمنعوه إياها، علما إن لم يمنعوهم منها استعملوها في تلبية شهواتهم؟ ما هي نصيحتكم للوالدين في التعامل مع الأبناء في سن المراهقة؟ وما هي نصيحتكم للشباب في هذا السن؟ سن المراهقة سن حرجة موجودة حقيقة في النفس الإنسانية، وفي بعض الآثار يعجب الله للشاب ليس له صبوة، يعني تغدى مرحلة المراهقة وهو لم يتصاب. فترة المراهقة تحتاج من الأبوين إلى صبر ودعاء وأن يتعاملوا معهم بأريحية. لو وجد الزواج المبكر موضوع المراهقة هل زال؟ لو وجد الزواج المبكر، لكن حياتنا غربية وليست حياتنا للأسف شرعية. ولا أظن، تستغربون من هذا الكلام، لا أظن أن فترة من فترات البشرية منذ أن خلق الله آدم لهذا الزمان فيها قلة تمتع الرجال بالنساء كالفترة التي نعيش، وأقصد التمتع الحلال. اليوم التمتع الدارج تمتع حرام. لا أظن أن مرت على الرجال فترة في فترات البشرية كلها فيها قلة تمتع الرجال بالنساء بالحلال كالفترة التي نعيش. يروك النساء بتكافة تأجيج الشهوات ثم ترى ولا تستطيع أن تفعل شيئا إلا والعياذ بالله إن اقتحمت المهالك ووقعت في المحرمات. الأمر قديما الزواج المبكر كان سهلا، يعني ما أدري هل تتفكر منكم أحد يوما أن أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم سنهما واحد، وأن بنت أبو بكر كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ممكن واحد يزوج بنته لصاحبه لبعمره؟ إيش هذه حكمها عند الناس اليوم؟
جريمة
أشد من الكفر. اليوم أشد من الكفر. طب عثمان لما زوج بنته، لما تأيمت بنته، لما تأيمت بنت عمر حفصة، على من عرضها؟
أبو بكر.
عرضها أبو بكر. ما حد يقول النبي، أخشى واحد منكم يقول طب هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا مش خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما تأيمت حفصة مات زوجها، عمين عرضها؟ عمر. عرضها أبو بكر، فأبو بكر مشى الأمر، وعرضها على عثمان، عثمان مشى الأمر، وجد في نفسه عليهما. أنا بعرض عليك بنتي، أنا بعرض بنتي عليك وإن صاحبي وما تقبل بنتي، العكس تمام، العكس العكس ما تقبل بنتي. فوجد ثم أبو بكر رضي الله عنه انتبه، فهمس في أذن عمر فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير، أنا ما قبلت، السبب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها بخير. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فهم، يفهم أصحابه، يفهم أصحابه، مجرد ما تأيمت فهم أنه راح يعرض على أبو بكر وعثمان، فهم أبو بكر هذا. فمجرد ما تأيمت النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبو بكر، ذكر حفصة بخير، فأن يذكر الرجل بنت صاحبه بخير ليس لا حرج في هذا. طب ليش ذكر له حفصة بخير؟ قال أنا إذا عرضها عليك ما تقبل، كأنه يقول له هذا، كأنه يقول له إذا عرضها عليك فلا تقبل، لا تقبل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يريد زواجها. هذا كان حال السابق، هذا كان حال السابق. أما حال اليوم فالناس سبحان الله تعالى حالهم عجيب. فالواجب على في العلاج الناجع للمراهق ولا سيما ممن آتاه الله سعة من المال والرزق الزواج. الزواج متى صار عندك مال وعند ولدك عندك مراهق زوج. طب ما في زواج، الشاب ليس مشكلة، الشاب تحتاج أن تتعامل معه، احفظ عني علمنا الله وإياك سر النجاح في التعامل مع الولد المراهق، أن تشعره بأن له كلمة وأن له رأيا، دره عوده، استشيره، أنت عارف نقصان عقله، استشيره من باب أن تجعله ناضجا، تجعله يفهم. الولد ليس بمشكلة، الولد إذا ما شاورته بتعبه، إذا ما أشعرته بحضوره هو لازم يشعرك بحضوره، بيمسك لك السيجارة بطريقة غريبة، بيضع بإيديه سناسل وبرقبته ما أدري إيش، ويبدأ يسمع لك أصوات يقول لك أنا حاضر أنا موجود ما تهملني، فأنت ريحه فاشعره بحضوره. سر التعامل مع الولد المراهق أن تشعره بحضوره. فأشغل أشغل الآباء وأشغل الأمهات من أراد أن يجبر أولاده وأن يحملهم جبرا وقسرا على الخير الذي عنده. يوم من الأيام ولعل الولد الآن معنا، كنت عند شيخنا الألباني رحمه الله، وكان أحد إخواننا الفضلاء ممن أحسبهم من أهل الصلاح، سمعته يشكو ولده للشيخ، قال والله ولدي آخر الكلام قال مللني وتارك صلاة تركته من البيت. فالشيخ غضب غضب شديد، قال تتركه لمن؟ تترك ابنك تطرده من الدار لمين؟ سيأتيك تشرب يشرب حشيش ويأتيك يشرب غمر ويأتيك، كان تارك صلاة يرجع لك من صلاة. فإذا أنت قصرت في تربية ولدك حتى لو لم تقصر، الله جل في علاه عوضك بالدعاء، عوضك معطاك دعاء. وسائل التربية إخواني أربعة أشياء، الأسرة، والأسرة أثرها على الولد كلما كبر قل، وأثرها على الولد كلما صغر زاد، يعني الولد وهو أصغر شيء وهو صغير أثر الأسرة عليه كامل وببدأ يضعف. الأسرة، المدرسة، الحارة، والصحبة، ووسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة. الآن الأسرة جبهة تحتاج أن تعمل مقابل ثلاث جبهات، الجبهة الأولى جبهة المدرسة وفيها من الفساد ما لا يعلم، وفساد الحارة والأصحاب، وفساد وسائل الإعلام. فجبهة الأسرة الآن لها تقاوم ثلاث جبهات، وهذه الجبهة حتى تقاوم ثلاث جبهات تحتاج إلى إيش؟ تحتاج توفيق من الله جل في علاه، تحتاج إلى صبر ومصابرة. الله موفق. أخ أنا ما أحب هذه الأسئلة. من الجزائر يشكو أنه تعرف على الحق والدعوة من شيوخ الشام، يقول ثم لما وقعت فتنة التهاجر قال لي شيخي في الإقراء، يعني إقراء القرآن الكريم، بعدما لازمته 10 سنين قال لي منذ 3 أشهر إما أن تبدأ الشيخ الحلبي وإما أن تلست مني، ثم قال لي الموافقة والمفارقة هو أن هجرني من محرم سنة 1436 ولم ينصحني ولم يناقشني ولا شيء في ليلة وضحاها، وقع ما وقع. ثم لعلمكم شيخنا الهمام فهو كان من الشغوفين جدا بالعلامة الشيخ الحلبي، وأزيدكم شيخنا هو ممن يحب العلامة الشيخ أبو أنس والشيخ أكرم وخاصة فضيلتكم، وهو لا يلحقكم بشيخنا أبي الحارث، ما مدورة خطورة هذا الأمر؟ أخونا الشيخ علي أفضلنا وأحسننا وأعلمنا وأحرصنا، وهذا التفريق بين المجموع هذا يسمى، أشرت إليه في الكلمة بأنه ليس من تأصيل المؤصل، لا يفرق بين أشياء مختلفة ولا يخالف بين أشياء متفارقة. وأخونا الشيخ علي يكفيه أن شيخنا ذكره في كتبه بخير، وأخونا الشيخ علي بشر يخطئ وهو يقول هذا، وأنا أقول أخونا الشيخ علي أخطأ في أحداثه في سوريا، أخطأ بجلوسه أمام عدنان عرغور، وأخطأ في بعض تصريحاته وتعجله في كتابه، وهو من الفضلاء من العلماء، وخطأه إن شاء الله تعالى مغفور، والعالم بين أجرين الإجتهاد الحاكم، فأخطأ فله أجر وأصاب له أجران كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح. لكن أن يهجر التلميذ من أجل أنه يأخذ من الشيخ علي هذا خطأ شنيع، بل ليس هذا خطأ، هذا فيه ظلم وفيه أيضا مخالفة لمنهج الحق. كيف؟ اعلم علمنا الله وإياك أن علماء الجرح والتعديل لا يضللون ويبدعون بسبب الاختلاف في الأشخاص. خذ كتب جرح التعديل، خذ تهذيب الكمال، وانظر في تراجم بعض القلقين من الرواة، تجد أن بعض الرواة وثقهم أناس وجرحهم أناس، فما ينبغي أن نختلف فيما بيننا بسبب غيرنا. يعني أنا وإياك اختلفنا في فلان، لك رأي ولي رأي، ما ينبغي أن اختلف أنا وإياك بسببي. فهذه الموالاة والمعاداة القائمة على الأشخاص ليس هذا منهج صحيح، ليس هذا منهج صحيح. فكيف والخلاف إنما وقع ظلما ولا يعرف عن أخينا فضيلة الشيخ علي الحلبي حفظه الله إلا الخير، ولا يعرف عنه، يكذب عليه كثيرا من زعم أنه مثلا يرى الرجال أو أنه ليس على الجادة وليس على مذهب السلف الصالح، فهذه كلها قائمة على أوهام، قائمة على تخيلات، وأظنه في كثير منها يضلل من يقول بها. يعني أخونا الشيخ علي يقال عنه أشياء هو يضلل من يقول بها،
كيف يقول؟
بمعنى أن تحقيق المناصب، يسميه علماء الأصول تحقيق المناصب، أنك تفحص المكان اللي بتتكلم عليه وتعرف واقعه حاله قبل أن تسقط الحكم، هذه علة من يتكلم عن الشيخ علي حفظه الله تعالى ورعاه. حكم التصفير والتصفيق. أعجبني الإمام القرطبي في تفسيره، قال هذا السؤال من الجزائر، وما كانت صلاتهم بالبيت إلا مكاء وتصدية.
وما كانت عند البيت
إلا مكاء وتصدية. طب إيش يعني بكاء تصدية. قال الإمام قرطبي المكاء الصفير والتصدية التصفيق. تخيل قوم عراة لا يلبسون شيئا يطوفون حول بيت الله الحرام معظمين إياه وهم يصفرون ويصفقون يصفرون ويصفقون. انظر إلى كيف الشيطان كان يلعب به. فأعجبني الإمام القرطبي رحمه الله فيقول الآلات الإيقاعية الإيقاعية التي مثل الطبل وما شابه قال هذا يدخل في مكاء والتصدية. والآلات التي كالشبابة والهوائية قال هذا أصل لتحريم الآلات الإيقاعية والهوائية. الآية أصل لتحريم الآيات الآلات الإيقاعية والهوائية. من أحدث في أثناء سجود السهو الذي بعد السلام هل عليه شيء أم تمت صلاته؟ رجل سلم الإمام ثم سجد سجدتي السهو بعد السلام فأحدث يتوضأ ويسجد مباشرة يتوضأ ويسجد مباشرة. لأن الراجح من قول العلماء أن حكم سجود السهو الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليسجد سجدتي السهو وصلاته صحيحة. لو لم يسجد صلاته صحيحة لو لم يسجد صلاته صحيحة. ما حكم ما هو القول الفصل في مسألة مس المصحف لغير متوضأ؟ المسألة فيها خلاف والراجح الجواز والأحسن والأكمل أن يكون متوضئا. هذا الشيخ محمود شكر الألوسي كان صوفيا صاحب طريقة. الشيخ محمود شكر الألوسي ما كان صوفيا ما كان صوفيا والألوسيون كثر الألوسيون كثر. ويا ليتك تحدد من تريد على وجه فيه تدقيق. أخ يقول لو تحدثنا عن الإمام البلقيني من الجزائر. البلقيني عاش في عصر المماليك وهو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني المولود سنة 724 والمتوفى سنة 805. وهذا إمام يعني تلاميذه كثر لم يعرف إلا من خلال تلاميذه وعلى رأس تلاميذه الحافظ بن حجر العسقلاني والعيني والمقريزي والقلقشندي وجمع وابن الملقن من أقرانه لكنه ممن شفع فيه. صاحب مؤلفات ما تممها لأنه كان مشغولا بالتدريس من تلاميذ صبط بن العجمي وجمع من المحدثين. جميع علماء الأمة في زمنه كانوا من تلاميذه. قرأ وهو من قبل 20 سنة كان يناقش العلماء الكبار كالإسنوي وتقي الدين السبكي وابن عدلان ووالد زوجته حماه ابن عقيل اللغوي. يعني كان عالما محررا بعيدا عن التقليد. عدوه المجتهد القرن التاسع يعني سلك في ضمن مجتهدين فكان من أعلام المجدد لهذه الأمة أمر دينها في القرن التاسع. سلاطين زمانه ما كانوا يمضون شيئا إلا بأمره. وقف وقفة شديدة أمام الأمراء والملوك الذين كانوا يأكلون الأوقاف وأموال الأوقاف وكان ينكر عليهم. وكذلك وقف وقفة شديدة في وجه التصوف مدارس التصوف القائمة على فلسفة ابن عربي ووحدة الوجود واستطاع أن يخرج مرسوما سلطانيا ملكيا في إعدام كتاب الفتوحات الربانية المنسوب لابن عربي وطرد وإخراجه من المدارس الشرعية وطرد كل طالب يقرأ أو عنده هذا الكتاب. وكان يسمي هذا الكتاب القبوحات الهلكية ويقول هو القبوحات الهلكية وليس الفتوحات الربانية. شرب الإمام الحافظ بن حجر والسيوطي زمزم ليصل مرتبته في الفتاوى في الفتوى. كان له مجال كبير في التفسير والوعظ والفقه والأصول. لم أرى أحدا استحضر نصوص الشافعية مثله ولا تحقيق المسائل العلمية تحقيقه فهو عنده من الدقة ما الله تعالى به عليم. العبد الضعيف يعمل على جمع تراثه من فترة طويلة، وقريبا إن شاء الله تعالى تصدر المجموعة الأولى من كتبه بتحقيق العبد الضعيف في نحو 50 مجلدة، وبقي نحوها بقي نحوها أيضا بقي نحو 50 أخرى. الرجل حقيقة يعني مؤلفاته موزعة في الدنيا، وهي أوراق من هنا وهناك، ومكثت حوالي 15 عام وأنا أبحث في يعني مخطوطاته وكتبه النادرة، ولله الحمد والمنة الله جل في علاه كرمني، وأكثر فرحي أني حصلت بعض المخطوطات النادرة له، خصوصا لما سمعت أمس وأول أمس خبر حرق مكتبة الموصل، فحصلت مجموعة من مخطوطاته من مكتبة الموصل، وأسأل الله جل في علاه أن يحفظ بلاد المسلمين وأن يحفظ كتبهم وتراثهم. طيب، أخ في الأردن يقول: هذه ومضة يسيرة عن الرجل، وإلا كتبت في ترجمته وترجمة أولاده واختياراتهم العلمية كتبت نحو 10 مجلدات. طبعا حققت وكتبت نحو 10 مجلدات فقط في الترجمة، يعني الكلام طويل وكثير ويحتاج إلى، وأرشدت مجموعة من إخواني لنيل دراسة الروحات العالمية الماجستير والدكتوراه في هذا الرجل، أحد إخواننا حصل درجة الماجستير وآخر الآن يقدم الدكتوراه في جهوده في القواعد الفقهية. بعض المطاعم تقدم وجبات بهض الثمن بحيث لو اشترى بثمنها طعام ربما كفى عائلة فقيرة لمدة شهر، هل على الموسر إثم لو أكل في مثل هذه المطاعم إن لم يكن مقصرا في حق الفقراء؟ يعني الترفه وإدخال الخير على النفس ولبس اللباس الفاره في الشرع ليس فيه حرج، الأولى عدمه. نعم، الأولى عدمه. بعض الصحابة كالبراء كان يلبس الحرير، ثوب حرير، رخص له النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوب حرير، حرير خالص، وكانت به حكة. لو الواحد اليوم بده يلبس مثلا ثوب حرير كامل من أعلى الأسفل، كم ثمن الثوب؟ كم تظنون يكون ثمن الثوب؟
10,000 دينار،
فوق 100,000. لو أراد رجل يلبس ثوب حرير خالص وللضرورة رخص له النبي صلى الله عليه وسلم، رخص النبي لعرفة إجاه أن يضع أنفا من ذهب، أصيب أنفه في أحد فرخص له أن يضع أنفا من ذهب. طبعا كان هذا معروف، هذا الترتيب كان معروف عند السابقين، وضع أنف من ذهب. فبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه كان منعما، ولذا قالوا: لا إسراف في الطيب، لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير ولا خير في الإسراف ولا إسراف في الطيب. الله جل في علا امتن على قريش بقوله لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. الإمام القرطبي لما فسر هذه الآية في جامع الأحكام القرآن، وأنا أنصح كل طالب علم يميل للفقه حتى يكون مؤصلا في الفقه ويربط المسائل الفقهية بالآيات خاصة بالقرآن، أن يقرأ تفسير القرطبي. فاستنبط الإمام القرطبي من لإلاف قريش إلافهم جواز أن يتخذ الرجل مصيفا ومشتا، يكون له قصر صيب فيه ويقصر شت فيه، هذا حلال مش حرام، لأن الله لا يمتن على الناس بحرام. الله امتن على قريش أنها كان لها رحلة للشتاء ورحلة في الصيف، هذا أمر ليس بحرام، لكن المهم أن تؤدي حق الله جل في علا فيما أوجب عليك، المهم أن تؤدي حق الله جل في علا فيما أوجب عليك، والله تعالى أعلم. أقوم بتشغيل التلفاز على القنوات التي تتلو القرآن طيلة الليل لحفظ البيت والأهل وطرد الشيطان والجن علما بأننا نائمون، هذا خطأ. سؤال من عمان: هكذا العين مضمومة؟ هذا خطأ، صواب القرآن تحفظه بأن تسمعه وأن تعبد الله تعالى فيه، أما مجرد الصوت دون العبادة دون التدبر، يعني امرأة ورجل يتكلمون ويصخبون وقرآن شغال، هذا في إثم، في مخالفة بأمر الله عز وجل، في وجوب، فاستمعوا له وأنصب. فالإنصات غير السماع، الإنصات السماع مع التدبر، والإنصات واجب، والقيل والقال يخالف الإنصات، ثم لا تائدا من القرآن وأنت نائم. الله يحفظك في النوم، الله يحفظك، أنت احفظ الله تعالى في النهار بأن تسمع القرآن وأن تودعه قلبك وأن تتدبره وأن تعمل به وهكذا. هل تشرع الاستخارة في أمر أردته ولم يتهيأ لي أسبابه، كان أحتاج للسفر وأريده لكن لا أملك تكاليفه؟ إذا رأيت لك مصلحة في شيء فلك أن تستخير، لكن هل إذا ما وفقت إليه هل لك أن تعاود الاستخارة؟ فلم تثبت المعاودة في الاستخارة إلا عن عبد الله بن الزبير، لم تثبت. أنت الآن تريد شيئا ورأيت لك فيه مصلحة وهممت به فاستخر، فإذا قضي الأمر فببركة الاستخارة، إذا لم يقضى الأمر فببركة الاستخارة، إذا قضي أو إذا لم يقضى. ولا تكن له حد الاستخارة. بعض الناس خصوصا النساء جاءها عريس تقول استخرت، ما رأت شيئا، هي تظن مسكينة ذو بطرة شيئا، فتسألك تقول لك يا شيخ استخرت 20 مرة وما رأيت شيء. هي أصلا تكرار الاستخارة دلالة على فهمها الخاطئ للاستخارة. أنا أستخير، فإن قضي الأمر فببركة الاستخارة، وإن لم يقضى الأمر فببركة الاستخارة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.